بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ قلت: وما ذاك؟ وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أناس من أصحابه رضي الله عنهم إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاط الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. فأمر بها فدفنت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا أخرجته؟ قال: لا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بأحكام السحر وحد السحر. وفي هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في ذكر قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سحره لبيد بن الأعصم كما جاء في القصة في مشط ومشاطة، وجعله في جف طلع ذكر في منطقة تسمى بذروان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كشف ذلك وأتلفه وأبطله وشفاه الله جل وعلا من ذلك السحر، ولهذا عفى عن هذا الساحر ولم يؤاخذه، مع أنه مر بنا فيما مضى في الدرس الماضي أن الساحر حده ضربة بالسيف، أو أن الساحر حده ضربه بالسيف، وسيمر بنا مما اختلف فيه أهل العلم في هذه المسألة، هل يتعين إقامة الحد على الساحر أو يجوز للمسحور أن يعفو عنه؟ مسألة أورد فيها الإمام الشوكاني رحمه الله الخلاف، وبين أنه لا تنافي بين هذا الحديث وهو قوله حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وبين عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم حيث لم يؤاخذه بما فعل، على أن هذا الأمر يعني من طالب بحقه يقام له الحق، ومن أراد أن يعفو فله ذلك، على اعتبار أن هذا يعني السحر مما يتعلق بحقوق الآخرين، فهو مثل القصاص لصاحبه أن يتنازل عنه. هذا ما يقال في هذا الموضوع. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة من سحر آخر وقتل هذا المسحور بسبب السحر، فما الحكم؟ يذكر أهل العلم أن من تعمد سحر إنسان ليقتله فإن هذا بمثابة القتل العمد، وعليه القصاص إلا أن يتنازل أولياء الدم، يعني إذا قتله بالسحر. لكن لو سحره بشيء ليس من طبعه أن يقتل ومات، فهنا أيضا يقول أهل العلم إن حكمه حكم من قتل خطأ، يلزم الساحر الدية. لكن في هذا الباب لم يعتبروا الدية من باب الخطأ، وإنما هي من باب شبه العمد، ويتعين على الساحر والقاتل أن يتولى دفع الدية، ولا تكلف بذلك العاقلة، لأن العاقلة إنما تتحمل الخطأ، أما ما كان فيه اعتداء وما كان فيه قصد الأذى فهذا ما لا تتحمله العاقلة. نعم، لما نصل إليها، إذا وصلنا عندها إن شاء الله تعرف الضمير يعود إلى ما، لكن لا تتعجل، ومع ذلك نقول لك إن دفنها الضمير يعود على البئر. قال هنا يحكي، قال أصحابنا، قال القاضي عياض، وبقول مالك قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين قال أصحابنا يعني أصحاب القاضي عياض، إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يعني سحره يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن مات به يعني بالسحر ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل يعني أن السحر ليس من شأنه قتال، أليس من شأنه القتل؟ قال فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة. هذا إنما يعرف حسب ما جرت به العادة، إن كان ما فعله من سحر من شأنه أن يقتل بأن يسلط الشياطين عليه ليلحقوا أو ليقتلوه فهذا يكون فيه القصاص. وأما إذا كان الغرض منه الأذى والصرف كما وقع في حق من سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، لكن لو كان هذا السحر الذي هو بهذه الحال سببا في الموت فيكون من باب أو ينزل منزلة الخطأ، يجب على الساحر الدية والكفارة. قال وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة، وتكون الدية في ماله لا على العاقلة، لأنه إنما فعل أمرا محرما، وإنما فعل أمرا ليس يعني أمرا مقصودا لم يكن مخطئا فيه، ولذلك كان بمثابة شبه العمد، يجب أو تجب الدية والكفارة في ماله. نعم، ونحن قلنا إن طبيعة السحر الذي يفعله، إن كان هذا السحر من شأنه أن يقتل لأنه جرى العادة أن من سحر به قتل، وأنه مما يسلط به الشياطين على هذا الإنسان من أجل القتل، فهذا يعتبر عمد، كأنه قتله عمدا. أما إذا كان السحر إنما هو بمذابة إلحاق أذى به أو إصابته بعاهة أو غير ذلك مما ليس من شأنه القتل، فهذا إن مات بسببه يكون بمذابة شبه العمد. نعم، هو كل الحقوق لها شقان، شق لله وشق للعبد، لكن أيهما أرجح وأغلب؟ ففي القصاص لما كان قتلا قتل نفس كان بمثابة القصاص الذي هو حق متعلق بحق لأولياء القاتل، لأولياء المقتول، حق لأولياء المقتول، ولذلك يتوقف الأمر في تنفيذه على مطالبتهم. وهكذا بالنسبة للسحر، لكن إن كان دون القتل وألحق أذى فحق الله هنا في كونه أتى أمرا محرما يستوجب التعزير، لأنه لم يجعل له حد معين فيما دون القتل، وإنما للإمام أن يلحظ في ذلك التعزير المناسب. قال أصحابنا، نعم، قال أصحابنا ولا يتصور القتل، ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة. ومعنى لا يتصور يعني كيف يثبت حد السحر؟ هل يثبت بالبينة أو يثبت بالإقرار؟ يقول إنه لا يمكن أن يثبت حد السحر بالبينة، والسبب في ذلك لأنه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الناس فيشهدون، وإنما هو من الأمور التي تجري ومن الأمور التي تقوم على السرية والخفاء، ولذلك لا يثبت إلا بإقرار الساحر وبادعائه أنه هو الذي فعل كذا وكذا. وكأنه يريد أن يقول إن السحر لا يثبت بالبينة والشهود وإنما يثبت بالإقرار. قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة، وإنما يتصور باعتراف الساحر والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي. نعم. نعم. مال الساحر ما يسد الدية، إن كان يعني ما عنده يلزم بأن يدفع الدية، فإن أحب أن يعينه الناس لا بأس، لكنهم ليسوا بملزمين، لأنه نحن عندنا دية الخطأ. إذا قتل إنسان إنسانا خطأ فإن العاقلة هي الملزمة بسداد الدية، ولا يلزم القاتل بدفع شيء، لأن هذا بلاء يعني أصيب به، فورثته أو فعاقلته أقرباؤه وعصبته هم الذين يلزمون بدفع الدية. أما إذا كانت جناية بأن كان قتل شبه عمد أو كان قصاصا وعمدا، فإن الذي يلزم بدفع التعويض في القصاص والصلح في القصاص أو الدية في شبه العمد إنما هو القاتل، ولا يلزم العاقلة بشيء، لكن إن أحبوا أن يعينوه فهذا من باب البر وليس من باب الواجب. قال: انتهى كلام النووي، يعني فيما نقله عن القاضي عياض. قال: وحكى في البحر، يعني في كتاب البحر الذخار، عن العترة. وقد عرفنا أن المراد بالعترة هم فقهاء آل البيت، فقهاء الزيدية وأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، أن السحر كفر، وإذا كان كفرا فيستتاب صاحبه أو يقتل حدا. أن السحر كفر. وحكى أيضا عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا حقيقة له ولا تأثير. هذا ما حكاه صاحب البحر، وهذه مسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة، وبين من يعني أول من قال بهذا أو من تبنى هذا الرأي هم المعتزلة، الذين يقولون إن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تخيلات، وإنما هو تخيل، وإنما هو توهم ولا حقيقة له. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة، بل إن بعضهم يذهب إلى أوضح من ذلك فيقول: السحر على نوعين، سحر له حقيقة وتأثير، وسحر إنما هو تخيل. فما فعله أصحاب موسى يعني السحرة في زمن موسى كان على من باب التخيل، لأنهم كانوا يأتون إلى الحبال والعصي ويطمونها بالزئبق، فإذا تعرضت لحرارة الشمس تحركت وتمددت، وتوهم الناس أنها تسعى، وهي في واقعها ليست كذلك، وليست حيات، وليست يعني شيء يتحرك، لكن تركيبة المادة التي طليت بها حملتها على الحركة. وهذا الذي يكون منه ما يعرف في هذه الأيام وفي هذه الأزمان مما يلعبه السحرة في ما يسمى بالسيرك وما يسمى بالتجمعات، معظمها على سبيل التخيل، هي لا حقيقة لها، وإنما يوهمون الأعين بأنها حقيقة، وهي تتوقف على سرعة الحركة التي يلعب بها الساحر. وأما النوع الثاني من أنواع السحر فهو ما له حقيقة وما له تأثير، وهذا الذي يعني جاء في عنه قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا النوع من أنواع السحر هو الذي له تأثير، وهذا الذي يكون باستخدام الشياطين وباستخدام الآفات وبتسخير الشياطين في الأذى وفي إلحاق الضرر وفي فعل ما يريدون فعله من إضرار بالمسحور أو من توفير شيء لمن جرى عليه السحر، كأن يؤتى له بطعام أو يدنى له بشراب أو نحو ذلك، فهذا النوع له حقيقة وله تأثير. فالسحر على نوعين، والقرآن تحدث عن كل نوع، أما الأول فتحدث عنه بقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا النوع من السحر هو سحر التخيل، وأما النوع الثاني فهذا هو الذي جاء في قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى ذلك فالذين يعني بالغوا وقالوا إن السحر كل له حقيقة يكونوا قد يعني أفرطوا، وكذلك الذين بالغوا ونفوا عن السحر الحقيقة وقالوا هو إنما هو مجرد تخيل، فهؤلاء أيضا قد فرطوا. والقول الحق أن السحر على نوعين، منه ما له حقيقة ومنه ما ليس له حقيقة. الله أخبر أن السحر كفر، لأنه يؤدي إلى دعاء غير الله وعبادة غير الله والاستغاثة بغير الله، ولذلك كان كفرا. وهؤلاء الذين يعلمونه إنما هو من باب الفتنة، لكي يختبر. الله سبحانه وتعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو من باب الابتلاء. اي فيها ضرب من السحر، لان فيها ادعاء علم الغيب، يقول لك الساحر يعني انه يعرف اسمك واسم امك واسم ابيك ويعرف ما في جيبك من مال، دون ان يعني ان تطلعه على شيء. هذا يستخدم فيه الشياطين، لان هذا الذي اللاعب يستخدم قرينه، وقرينه يسائل قرينك: ما اسمك وما اسم ابيك وما اسم امك وكم في جيبك من المال، ثم هو يخبر الناس وانت تظن انه يطلع على الغيب، وفي الحقيقه هو ليس غيبا وانما هو من باب السحر، فهذا ضرب من السحر. وكذلك بعض الحركات التي يعملها قد لا تكون سحرا، او قد تكون سحرا على العين، يعني من باب الطمس على العيون، فهذا ايضا ضرب من السحر. واضح؟ قال: قال وحكى أيضا عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا حقيقة له ولا تأثير لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكأن المؤثر الحقيقي هو الله جل وعلا، وهذا هو سبب من الأسباب، ولذلك قالوا ليس له تأثير. قال وعن أبي جعفر الاسترابادي والمغربي من الشافعية أن له حقيقة وتأثيرا، إذ قد يقتل إيش عندكم؟ إذ قد يقتل السموم، يعني قد يقتل بسبب السموم أو بسبب ما يقع من أثر السحر، وقد يغير العقل، يقتل كالسموم. ايه بس النسخ اجمعت على انه ما فيش كاف. عندك كاف؟ إذ قد يقتل كالسموم، وعندك انت كاف؟ في نسخة ايش في نسختك يا بكر؟ يقتل السموم بدون كاف. نعم. هذا القلم إيه؟ اذا هو يعتقد انه ان له حقيقة لا يحنث، لان للسحر كما يقول هذا مذهب اهل السنة والجماعة. على أن له حقيقة سيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. هو ذكر إن وحكى أيضا عن العترة إلا وصاحب البحر، صاحب البحر حكى عن العترة وأكثر الفقهاء، يحمل على أنها على أنه أكثر فقهائهم أنه لا حقيقة له ولا تأثير. لا، هو المراد ان من البيان لسحرة هذا، يعني ان من بعض الكلام ما يعجب وما يطرب وما يبلغ الحقيقة مثل السحر، فهذا على سبيل التشبيه ليس هو سحرا. وحتى انهم يسمون السحرة، يسمون الشعر بالسحر الحلال والكلام يعني المنمق بالسحر الحلال، يعني السحر المباح، فهو بمثابة السحر من حيث انه يعني يأخذ بالألباب، لا انه السحر المنهي عنه. قال: اذ قد يقتل كالسموم وقد يغير العقل، يعني السحر يصيب الانسان بالجنون، وقد يكون بالقول فيفرق بين المرء وزوجه، وقد يكون أيضا بالفعل، لأن الله تعالى قال: ومن شر النفاثات في العقد، لأن السحرة من عادتهم أنهم يعقدون العقد وينفثون فيها، ولهذا له صور مختلفة. قال: وقد يكون بالقول فيفرق بين المرء وزوجه لقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أراد الساحرات. يعني أنهم يعقدون العقد وينفثون فيها، هم يستخدمون ألفاظا متعددة ومتنوعة ألفاظا متعددة ومتنوعة يسحرون بها، كل يستعين بغير الله أو يستعين بالشياطين أو غير ذلك مما هو معروف في كتبهم التي يكتبونها. فلولا تأثيره لما استعاذ منه. هذا وجه الاستدلال، أن الله تعالى استعاذ من السحرة مما يدل على أن للسحر حقيقة. وقد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات، يعني أن السحر قد يتأدى أو يترتب عليه أن يغير صورة الشخص إلى صورة حيوان، أو يغير صورة الحيوان إلى صورة شخص ونحو ذلك، فهذا مما يدل على أن له حقيقة. قلنا سماه الله خيالا، طبعا هنا القائل إلا هو صاحب العترة الذي رجح أن له تخيل فقط. قلنا سماه الله خيالا، والخيال لا حقيقة له، فقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا، يعني الذين قالوا إن له حقيقة، قالوا روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان لا يدري ما يقول. طبعا هذه الرواية ليست صحيحة، وإنما الرواية أنه حتى أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. هذا الذي كان وهذا الذي جرى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا ما نقل، لأن من روى هذه الرواية كأنه رواها بالمعنى وأخطأ، لأن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر أمر كان يتعلق بشيء خاص، وهو معاشرته أهله، فكان يظن أو فكان يخيل إليه أنه عاشر زوجاته وهو في الواقع لم يفعل ذلك، لأن هذا السحر لو أثر على عقله أو أثر على قوله لكان ذلك يعني منافيا لعصمة النبوة. ومعلوم أن الأنبياء عصمهم الله جل وعلا من الخطأ والزلل، فلا يقع منهم خطأ ولا يقع لا يتكلمون بباطل، ولذلك هذه الرواية يعني لم تروى بلفظها وإنما رويت بمعنى، وهذا المعنى يعد من المنكرات في عدم الرواية بالمعنى. نعم، لا هو يحمل على أن الراوي أخطأ في التعبير وروى بالمعنى. قال روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان لا يدري ما يقول. قلنا رواية ضعيفة، انتهى كلام البحري. لكن هنا قول الإمام الشوكاني معلقا ويجاب عنه بأن الحديث صحيح، الحديث في أصله صحيح لكن ليس في هذه الرواية، هذه الرواية شاذة بل رواية منكرة، والصحيح أنه كان سحر حتى أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. قلنا قال ويجاب عنه بأن الحديث صحيح كما سيأتي، ويأتي أيضا أن مذهب جمهور العلماء هذا الرأي الذي رجحه الإمام الشوكاني، وهو الحق، أن مذهب أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة وله تأثير. قال ويأتي أيضا أن مذهب جمهور العلماء أن للسحر تأثيرا وهو الحق كما يأتي بيانه، انتهى. قوله عن الزمزمة، لأنه جاء في الحديث في حديث بجالة رضي الله عنه قال وانهوهم عن الزمزمة. قال والزمزمة هي المراد به الكلام، يعني تصدر أصوات من داخل جوف الإنسان دون أن يعرف ماذا يريد بها وماذا يقول. وهذه الزمزمة هي في الغالب فعل السحرة عندما يتعاطون السحرة، يتكلمون بكلام خفي لا يسمع الإنسان منهم إلا أصواتا ولا يسمع إلا زمزمة، فجاء الأمر بالنهي عن الزمزمة يعني نهي السحرة عن فعل السحر. قال قوله عن الزمزمة، قال بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة زمزمة، والفعل زمزم يزمزم زمزمة. قال في القاموس الزمزمة الصوت البعيد، له دوي وتتابع صوت الرعد أيضا يسمى زمزمة، وهو أحسه صوتا كذا عندكم، وهو أحسنه صوتا، وهو أحسنه صوتا يعني الزمزمة، أو أحسن الصوت يسمى الزمزمة أحسنه. ها القاموس يقال الزمزمة، ايش اللي عندك؟ ايه الزمزمة لانه هي المصدر، زمزم يزمزم زمزمة، والاصل في الكلام يؤتى به بالمصدر لان المصدر يدل على الفعل على الحدث. واما ما زاد واما غيره من المشتقات فانها تزيد على الحدث، فاسم الفاعل يدل على الحدث والفاعل، واسم المفعول يدل على الحدث ومن وقع عليه الفعل، والفعل يدل على الحدث والزمان. إذا قلت زمزم يزمزم دل على الماضي وعلى الحال وعلى المستقبل، ففيه زيادة. ولذلك العلماء إذا أرادوا أن يبينوا المعنى جاءوا بالمصدر، لأن المصدر هو المعنى المجرد عن الزمان وصح وعن الفاعل، عن الزمان وعن الايه من يصدر منه او من يقع عليه الفعل، ولذلك يستخدمون المصدر ولا يستخدمون الفعل. قال وهو احسنه صوتا واثبته مطرا، الا هو الرعد، الرعد المتتابع يسمى بالزمزمة. وتراطر العنوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانا ولا شفة، يسمى بالزمزمة. والعنوج المراد بهم الأعاجم، يعني والأعاجم عندما يتكلمون أثناء أكلهم ولا يستخدمون، وإنما تظهر منهم أصوات من أنوفهم، هذه الأصوات نسميها نحن بالإيه بالزمزمة. وتراطن العلوج على أكلهم وهم صموت، ومعنى صموت يعني ساكتون لا يتكلمون بألسنتهم لكن يتكلمون بأنوفهم، لا يستعملون لسانا ولا شفة، يسمى صوت. قال لكنه صوت تديره في خياشيمها وحنوقها، فيفهم بعضها عن بعض، أي فيفهم العلوج بعضهم عن بعض هذه الرطانة، وهذا الذي نسميه بالزمزمة. إذن الزمزمة لها أكثر من معنى، رطانة العجم تسمى بالزمزمة، وصوت استمرار صوت الرعد يسمى بالزمزمة، والكلام يعني البعيد يسمى الصوت البعيد يسمى بالزمزم، فالزمزم لها أكثر من معنى. قوله فلو لم يقتل، قوله فلم يقتل من صنعه، هذا الحديث جاء في بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعنا عن ابن شهاب رضي الله عنه أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل، يعني هل نقتل الساحر إذا كان من الذميين، إذا كان من المعاهدين، إذا كان من أهل الذمة وفعل السحر، أنقتله أو لا؟ طبعا نحن مر بنا أن السحر منهم من قال كفر، ومن قال بأنه كفر يستوجب قتل الكافر، وهذا في حق المسلم لأنه يعتبر بالنسبة له ارتداد، ارتد عن دين الإسلام، فإما أن يتوب وإلا إيه؟ وإلا يقتل. ومن قال إن السحر منه ما يقتل، فالساحر إذا سحر شخصا وقتله، فإن كان سحره الذي يفعله من شأنه أن يقتل، فعندئذ قلنا يجب فيه القصاص فيستوجب القتل، وإن كان مما لا يقتل دائما يقع القتل ولا يقع، فهذا يستوجب الدية، لكن على الساحر دون العاقلة. وهنا يسأل سؤال، طيب إذا فعل السحر رجل من أهل الكتاب، رجل معاهد، رجل من أهل الذمة، هل نقتله أو لا؟ كأن ابن شهاب الزهري رحمه الله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سحره لبيد ابن الأعصم وكان من أهل الذمة ومن أهل الكتاب لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط منه أنه لا يقتل. ولذلك الإمام الشوكاني رد هذا الفهم وقال سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعدم قتله لا يعني أن هذا هو الحكم، لا يعني أنه يتعين عدم القتل، بل الحكم واضح في أنه أمر بأن يقتل الساحر كما قال حده ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، وأمر بقتل السحرة، والصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك، وعمر كتب لأهل الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وأنهم قتلوا 3 سواحر، وأن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، فدل ذلك على أن الحكم هو القتل، لكن كون النبي لم يفعله هذا قد يكون من باب أنه تجاوز عنه وأنه عفى عنه، وعفوه عنه لا يلزم أن يكون هو الحكم وأن يكون القتل منسوخ، لأنه حق يتعلق بالآدميين ولذلك جاز فيه العفو. قوله فلم يقتل من صنعه إلى آخره. قال استدل به من قال إنه لا يقتل الساحر، ويجاب عنه بما سيأتي قريبا، يعني من أن الصحابة رضوان الله عليهم أمروا بقتل السواحر، وأيضا ليس في ذلك دليل لأن غايته جواز الترك، يعني ترك قتل الساحر لا عدم جواز الفعل، يعني لا أنه لا يجوز قتله، فيمكن الجمع على فرض عدم علم التاريخ، يعني لو قلنا بالنسخ، لأن من أهل العلم من يقول بالنسخ، فكون النبي ترك من سحره ولم يقتله يعتبر هذا نسخا لما جاء من الأمر بالقتل، أو العكس، لو عرفنا أيهما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم آخرة، لأن الآخرة ينسخ السابق. ولما لم نكن على علم بمعرفة التاريخ عندئذ نلجأ إلى الجمع إن أمكن، واللجوء إلى الجمع هنا ممكن، وهو أن الأصل أن يقتل الساحر إلا إذا تنازل، وإلا إذا إلا إذا تنازل أولياء الدم. إيه، لكن هذا ليس يعني دليلا، قد يكون عمر رضي الله عنه لم يطلع على الناسخ، لكن هي قرينة، وفعل حفصة رضي الله عنها يعتبر قرينة، لأن الظاهر أنهما إنما قتلا السحرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرينة على استمرار الحكم وأنه باق. قال: لأن غايته جواز الترك لا عدم جواز الفعل، فيمكن الجمع على عدم على فرض عدم علم التاريخ بأن القتل للساحر جائز لا واجب، يعني أنه هو الحد، ولأولياء أو للمسحور أن يتجاوز وأن يتنازل. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: السحر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى إنه لو خيل إليه، أي لو يظن أنه فعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي، يعني عندها في بيتها في ليلتها، دعا الله تعالى ودعا، يعني ألح في الدعاء، دعا وأكثر من الدعاء وردد. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أصيب بشيء فمن أسباب العلاج أن يلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء، وأن يلح بالدعاء، وأن يدعو ويترقب من الله جل وعلا الإجابة. قال: حتى إذا كان ذات يوم عندي وهو دعا الله ودعا ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني، يعني قد أجابني، أجاب دعائي وأطلعني على السبب الذي كان يعني حدث له، حيث إنه يتخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعل، أن الله قد أفتاني فيما استفتيت، يعني فيما طلبت ودعوت ورجوت. قالت أو قلت، والقائل عائشة رضي الله عنها، قلت: وما ذاك؟ يعني ما هو هذا الشيء الذي أخبرك به ربك جل وعلا؟ وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان، وفي رواية أنهما جبريل وميكائيل، وأنهما ملكان من عند الله جل وعلا. جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع هذا الرجل؟ يعني ما الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسحر يعتبر ضرب من ضروب المرض، لأنه إما أن يكون عضويا يصيب الإنسان ويحس بآلام، وإما أن يكون نفسيا، فهو وإن لم يحس بالألم العضوي لكنه يحس بما يترتب على آثار النفس من ضيق ومن يعني إحباط ومن قلق إلى غير ذلك. نعم. هذا الظاهر أنهما جاء وجلسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه في صورة رجلين. وغالبا أو كثيرا ما تنزل الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين. قال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. ومطبوب مفعول من طب أو طب، يطب فهو مطبوب. والعرب تطلق على المريض وتسمي المريض مطبوب، كما تسمي المريضة بالسليم على سبيل التفاؤل، يطلقون ذلك على سبيل التفاؤل. قال: مطبوب. قال: ومن طبه، يعني ومن ألحق به هذا المرض، يعني بالسحر، ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم، وهذا أحد يهود، أحد اليهود بالمدينة، ممن كان يسكن بالمدينة، والظاهر أنهم هم من بني قينقاع، لأنهم يعني كانوا يسكنون في منطقة قريب من المسجد، وموضعهم في مكان يسمى بذروان، وهو أيضا موضع قريب من المسجد، يقع الآن في الناحية القبلية الشرقية من المسجد، في الناحية يعني في المنطقة القريبة من المحكمة، الناحية الشرقية الجنوبية، هي التي تسمى ذروان، اسمها ذروان لكن الناس حرفوها إلى ذروان، لا ما دخلت المسجد، لأن المسجد من الناحية الجنوبية لم يمتد، باق على ما هو عليه، وهي في الساحات، أو أنها الآن ليست في الساحات، يعني إذا يعني في طرف الساحات بين البقيع وبين المسجد، بين البقيع وبين المسجد، لكنها أقرب يعني إلى مكان الأسواق التي في جنوب المسجد. قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، قال: في ماذا؟ يعني في ما سحره، ما الأداة التي استخدمها للسحر؟ قال: في مشط ومشاطة. والمراد بالمشاطة اللي هو الشعر الذي يخرج مع المشط عندما يترجل، أو عندما يرجل الشعر، ما يخرج ملتصقا بالمشط يسمى بالمشاطة، يعني أن السحر كان في هذه المادة، ولعلها أخذت من شعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجف طلعة ذكر، والمراد بالجف الذي هو الكم، بيت الطلع، النخل أول ما تبدأ الثمرة فيه تظهر على هيئة أكمام، هذه الأكمام تسمى بالجف، بيت يكون فيه الطلع، ثم يتشقق ذلك الطلع، ثم تظهر الثمرة وتتحول من طلع إلى سدي، ثم إلى الفضيخ أو السربان، ثم تتحول إلى زهو، ثم إلى رطب، ثم إلى تمر. ففي بداية الثمرة هذه الكم هو الذي يسمى بالجف. ولما كان النخل على نوعين، الذكر والأنثى، فيظهر في بداية الأمر جف الطلع الذكر، وهذا الجف يشقق ويؤخذ منه الطلع، وتلقح به النخل الأنثى، تلقح به أنثى النخل، فيكون من ذلك الثمرة بإذن الله جل وعلا. ولو تركت النخل دون تلقيح فإنها لا تثمر وربما أثمرت شيصا، يعني تمرا غير مكتمل، يسمى بالشيص، وهو في كلام الفلاحين في الأيام هذه إيش يسمونه؟ لا، ليس الحشف، يسموه بالسخن. ها؟ ما سمعت. ايش هي؟ هذا الطلع يسمى بالطلع، هذا الطلع اول ما يظهر يؤخذ ويوضع في طلع الانثى ويتلقح. قال لبيد بن العاصم اليهودي من بني زريق، قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، يعني يوضع المشط والمشاطة في ذلك الموضع، لأنه في العادة أن النخل الذي يؤبر إما أن يعني يؤخذ الطلع فقط ويترك الجف على النخل، أو يقطع هو وجفه، وهذا الذي حدث، قطع هو وجفه ووضعت المشط والمشاطة في الجف وألقيت في داخل البحر، في داخل البئر. قال فأين هو؟ قال هو في بئر ذروان، وهي بئر يعني معروفة في منطقة معروفة في المدينة. قال فذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أناس من أصحابه، يعني إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، يعني على البئر كأن النخل يعني اشتبك عليها حتى إنه يغطي البئر، وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها، يعني بعد أن شفاه الله جل وعلا من ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه أمر بإخراجه وأنه أحرق، لكن رواية البخاري ظاهرها أن النبي لم يفعل من ذلك الشيء، بل كل الذي أمر به أن تدفن البئر. قال ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء. ومعنى نقاعة الحناء يعني ماء البئر تغير اللون فيه من اللون العادي إلى اللون الأحمر القاتم، أشبه ما يكون بمن يأتي بحناء ويضع فيها عليها ماء، هذا الماء الذي يفيض أو هذا الماء الذي تنقع فيه الحناء يتحول لونه إلى لون أحمر، فكأن ماء البئر هذه يعني من آثار هذا السحر ومن آثار هذا الفعل، كأنها نقاعة حناء يعني محمرة أو مسودة اللون. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني لحق به أذى السحر، فكأن هذا السحر من قوته أنه أثر في ماء البئر وأثر في نخلها. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ يعني هل أخرجت هذا السحر؟ قال لا، كأنه لم يحتاج إلى ذلك حيث إن الله أذهب عنه الأذى، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، ولذلك لا داعي يعني لإخراجه، وإخراجه ربما يعني أثر على غيره، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، يعني أن إخراجه قد يلحق بالآخرين أو يلحق ببعض الناس شرا وأذى، ولذلك اكتفى صلى الله عليه وسلم بدفن البئر، واكتفى بدفن ذلك السحر. وهذا دليل على أنه يعني من اكتشف السحر فعليه أن يتلفه، إما بدفنه وإما بحرقه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حيث دفنه. قال: فخشيت أن أثور على الناس منه شرا، فأمر بها يعني بالبئر فدفنت، أي البئر. الحديث متفق عليه، سمعت أن البئر هي التي دفنت. قال: الحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. قال: وفي رواية لمسلم أي في الصحيح قالت: فقلت يا رسول الله أفلا أخرجته؟ قال: لا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.